الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. الحمد لله الذي يسر لنا هذا المسير إلى هذا المسجد المبارك، مسجد التوحيد بمنطقة قسم، في ليلتنا هذه التي صبيحتها العشرون من ذي الحجة الحرام لعام 41 و400 ألف، وهذه هي المحطة العشرون بفضل الله عز وجل لأيام هذه الرحلة المباركة التي كان القصد منها زيارة شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، ثم لحقها ما لحقها من زيارة إخواننا في المهرة وحضرموت الساحل وحضرموت الوادي. فنسأل الله عز وجل كما جمعنا وإياكم في هذا المجلس أن يجمعنا في جنته، وأن يظلنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أيها الأخوة، ما يحتاج أن يتكلم فيه الداعي إلى الله عز وجل كثير، وما يحتاجه السامع أكثر، ومع ذلك يحرص الإنسان على المجيء بمهمات ما يحتاج إليه أهل الإسلام في كل آن وفي كل زمان وفي كل مكان، فإن الله عز وجل جعل الدعوة وشرعها لتحيا بها القلوب ويزداد بها الإيمان ويرفع بها الجهل. ولذلك أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أمر أمته، بالدعوة: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأخبر الله عن محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فسبيل محمد صلى الله عليه وسلم أنه يدعو إلى الله، وسبيل أصحابه الذين اتبعوه وأخذوا بطريقه أنهم يدعون إلى الله على بصيرة، علم وهدى ونور. وقال الله عز وجل ممتدحا الدعاه إلى طريقه وإلى سبيله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وامتدح الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالدعوة، فقال في موطن مدحه: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، إلى غير ذلك من الأدلة المباركة العظيمة في فضيلة هذه الوظيفة الجليلة التي يقوم بها على وجهها الأكمل أزكى الأمة وأعلم الأمة وأشرف الأمة، وهم أهل الحديث. قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. قال البخاري: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وهو مروي عن غيره أيضا. فيا طالب العلم ويا أيها السني على أي حال كنت، اسعى في إصلاح نفسك بالعلم والعمل وفي تأهيلها لتكون من الدعاء إلى الخير. ولا يكفي أن يكون الداعي أخي أو أبي أو ابني أو جاري وصاحبي، بل ينبغي لنا جميعا أن نكون مشاركين في الخير، داعين إليه، معظمين له. والله المستعان. عباد الله، كلمتي معكم في مسألة من المهمات حرفها بعض دعاة الضلالة، ورددت عليه في حينه في كتابي المبحث البديع في أسباب وحلول ونتائج التمييع، حيث دعا إلى فتح الذرائع. قال: نحن ما نحتاج إلى سد الذرائع، نحن نحتاج إلى فتح الذرائع. المسلمون قد وصلوا إلى حالة المدرية إلا ما رحم ربي من مشابهة الكافرين، ومن معصية رب العالمين، ومن مخالفة الدين القويم، ويدعو مع ذلك إلى فتح الذرائع ليزدادوا شرا إلى شرهم، وفتنة إلى فتنتهم، وبلاء إلى بلائهم. بينما المقرر عند أهل الشريعة أن الإسلام نهى عن كثير من الأمور سدا لذرائع ما توصل إليه. فمثلا نهى الله عز وجل عن إطلاق البصر من الرجل والمرأة لسد ذريعة الزنا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. شاهدنا أن الله عز وجل نهى عما نهى عنه من إطلاق البصر وإظهار المرأة لزينتها سدا لما يوصل إليه من الزنا والعياذ بالله. وهكذا نهى الله عز وجل ولعن على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عاصر الخمر ومعتصر الخمر وحامل الخمر وبائع الخمر وما تفرع منه وإليه في حديث لعن عشر أصناف. كل ذلك لما توصل إليه هذه الأعمال من شرب الخمر وتعاطيه. والله المستعان. وقد حرم الله عز وجل اختلاط الرجال بالنساء، وحرم سفر المرأة وحدها بغير محرم لسد ذرائع الشر الذي ينطلق من هذا البلاء ومن هذه الفتنة. وحرم الله سبحانه وتعالى تصوير ذوات الأرواح لما يؤدي إليه من الغلو والمضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق في خلقه فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا برة أو ليخلقوا شعيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. وكم هي الأمور التي نهى عنها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهذا الباب، لهذا الباب على ما يأتي بيانه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشييد المساجد، فقال: ما أمرت بتشييد المساجد، أي تزويقها وكذلك الكتابة والتزيين لها، لما يؤدي إليه من التشويش على المصلين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الحاقم وعن صلاة آكل الثوم والبصل في المسجد، لما يؤدي إليه من التشويش على المصلي وعلى غيره. من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا ولا يؤذينا بريح الثوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام، للتشويش الذي يحصل للجائع وعدم الخشوع، ولا هو يدافعه الأخبثان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو، لما يؤدي إليه من الشرك والعياذ بالله. ولذلك قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولما سمع بعضهم يقول: يا سيدنا وابن سيدنا، قال: السيد الله، السيد الله. ولما سمع جارية تقول: وفينا رسول الله يعلم ما في الغد، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لأن الغلو من أعظم أسباب عبادة غير الله. ما يذهب الناس إلى التبرك بفاسق أو إلى تعظيم قبر فاسق، وإن كان عند غيرهم قد يكون على هذا الحال، لكن عندهم هو على مرتبة عالية ومكانة سامية. فإذا مات هذا الميت بنوا عليه القباب، وربما صبروا له التصاوير إلى غير ذلك، مما يؤدي إلى عبادته بدعائه ورجائه والذبح له والطواف بقبره. وهكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد سدا لذرائع الشرك بشد الرحال إلى قبور ما يسمون بالأولياء، فيعبدونها من دون الله ويرجونها من دون الله ويذبحون لها من دون الله. ونهى الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجد الضرار، مع أنه مسجد بني من الظاهر لإقامة الصلاة والدين، ومع ذلك قال الله عز وجل له: لا تكن فيه أبدا. لماذا؟ لأنه أسس على غير التقوى، وقيام النبي صلى الله عليه وسلم فيه سيؤدي إلى اغترار الناس به، وربما حصل بعد ذلك الفساد العريض. ونهى ذلك الرجل، أو استفصل من ذلك الرجل الذي أراد أن يذبح إبلا ببوانه: يا رسول الله، إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانه. قال: هل كان فيها وثن من أوثانهم؟ قال: لا. وفي رواية قالوا: لا، أي أن الصحابة أجابوا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. وفي رواية قالوا: لا. قال صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. مفهوم الحديث أنه لو كان فيها مثل هذه الأمور لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح فيها حتى لا يكون بذلك ذريعة إلى الشرك بالله عز وجل. ولهذا ذكر الشيخ الإمام المجدد رحمه الله في كتابه التوحيد باب لا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله أو نحو ذلك من باب سد الذرائع، وبوب باب آخر باب حماية المصطفى جناب التوحيد أي لسد الذرائع. نهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، نهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشئته، ولكن قولوا ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شاء محمد. ونهى أن يسمى الرجل بملك الأملاك، لا مالك إلا الله، ونهى عن أمور كثيرة في هذا الباب، لا تكونوا راعنا وقولوا انظرنا. نهى الله عز وجل عن هذه الكلمة لأن اليهود يستخدمونها في غير وعلى غير السياق التي يستخدمها المسلمون. فالمسلم يقول يا رسول الله راعنا من باب انظرنا وانتظرنا، واليهودي يستخدمها من باب وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالرعونة وعدم الفهم. فنهى الله عز وجل عن هذه الكلمة سدا للذريعة الموصلة إلى الطعن في ديننا وفي نبينا وفي تقليد الكافرين. فهذا باب عظيم ينبغي أن يتفطن له العلماء والدعاء، فإن الله عز وجل يحرم الشيء وما يتوصل به إليه، ويشرع الشيء وما يتوصل به إليه، وهذا من حكمته ومن عظيم رحمته. لا يكون حال الإنسان كما قال القائل ألقاه باليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل في الماء، هذا ما يصلح. أنك تترك للناس سبل الشر والفساد ثم تقول لا تفعلوا أو افعلوا، لا، سد عليهم ما يؤدي بهم إلى الشر والفساد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب كما في مسلم لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. لماذا؟ لأن رفع القبور وتشييد القبور والكتابة على القبور والجلوس على القبور والصلاة على القبور إلى القبور ربما يؤدي إلى تعظيمها وإلى الإشراك بها، ولهذا كل هذا نهى عنه الله ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الصور نهى عن بقائها، والصور الرأس لما تؤدي إليه من الفتنة العريضة إما في الدنيا وإما في الآخرة أو فيهما، والله المستعان. ولو تأملنا القرآن والسنة لوجدنا أن الله عز وجل وأن رسوله صلى الله عليه وسلم قد بيّن الله عز وجل وبيّن رسوله صلى الله عليه وسلم كل سبيل يوصل إلى مرضاة الله، وكل سبيل يؤدي إلى مغضبة الله، إلى غضب الله عز وجل. نهى عن التقليد لما يؤدي إليه من البدع والشرك والخرافات. أتظنون الذين يعبدون القبور يعبدونها لمجرد أنها قبور؟ أم عندهم شبه أوصلتهم إلى هذا؟ عندهم شبه، عندهم ذرائع أوصلتهم إلى هذا. فمثلا تجد ذريعة الغلو موجودة، ذريعة اتباع الهوى موجودة، ذريعة التقليد موجودة، ذريعة البناء على القبور والكتابة عليها موجودة، ذريعة شد الرحل إلى القبر موجودة، وغير ذلك. فينشأ الناشئ من الأبناء الصغار ومن النساء الجاهلات على هذا الأمر، على أن هذا من الدين وهذا من الشرع الحكيم، فتجد بعضهم يتقرب إلى هذا المقبور بما لا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. والله المستعان، فينبغي لنا أن نحارب الذرائع الموصلة إلى الشرور وإلى الآثام وإلى الشرك والإجرام. نهى الله عز وجل عن تقليد الكفار لما يؤدي إليه من تعظيم دينهم ومن الافتتان بهم ومن التأثر بهم. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ونهى عن موالاتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ونهى عن حبهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الآية، لا يمكن أن تجد في قلب المؤمن محبة للمشرك لدينه الذي هو عليه. وإن كانت قد تقع المحبة الطبيعية كحب الأب لابنه وحب الأم لابنها وهكذا، لكن لا يمكن أن يحبه لدينه الذي هو عليه، ولا يجوز له، بل حرم الله عز وجل ذلك لسد ذرائع الشرك به سبحانه وتعالى. نهى الله عز وجل عن مجالسة المبتدعين الضالين وعن مجالسة المشركين والمنددين سدا لذرائع التأثر بهم. قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فانظر إلى مثل هذه الأحكام وإلى مثل هذه الأخبار وإلى مثل هذه العلوم والفنون التي تضمنها القرآن وصحيح السنة، كلها تجر الإنسان المسلم إلى السلامة من الآثام وإلى الثبات على دين الإسلام، بينما هذه المحرمات تجر الإنسان إلى الشرك بالواحد الديان وإلى الابتداع في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى مخالفة منهج السلف الكرام. ألا يا عباد الله، علينا أن نعرف كما يقال من أين تؤكل الكتف. فهذا البلاء الذي حل بالأمة لم يأتيهم على أنه مخالف لدين الله ولا على أنه محارب لدين الإسلام ولا على أنه بدعة وضلالة، ولكن جاءهم على أنه الدين الحق. ولو تأملت الرسالة المختصرة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الموسومة بالأصول الستة لوجدت ذلك ظاهرا بينا. فإن الشرك قد صور بصورة التوحيد، والنهي عن الشرك والتنديد صور بصورة الغلو والمخالفة وعدم تعظيم الأولياء حتى التعظيم الشرعي. فتجد أنهم يقولون أهل السنة يحتقرون الأولياء، يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم، ما يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. وأي قوم أنعم بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل السنة الذين يحبونه كما أمر الله فيبتدون به ويتأسون به ويصدقون خبره ويلتزمون أمره ويجتنبون نهيه. هذه علامة المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهكذا زعموا أن الاجتماع على الكتاب والسنة لا يجوز، وطعنوا في الاجتماع ودعوا إلى الفرقة، فشوهوا دين الإسلام. تجد أنهم يدعون إلى المذهبية، يدعون إلى الحزبية، يدعون إلى التفرق، يدعون إلى التمزق. يا أخوان اجتمع على دين الله الحق وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لا تتشدد، قالوا الرأي والرأي الآخر، قالوا حرية الفكر والاعتقاد، إلى غير ذلك مما يدندنون به. لا، نحن مأمورون بالاجتماع على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة كما في حديث الحارث الأشعري، أوصيكم بخمس وذكر منها الجماعة، والله عز وجل يقول قبل ذلك: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وهكذا لم يفرقوا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فيزعمون أن الساحر ولي، وأن الكاهن ولي، وأن المشرك المندد ولي، وقطب ووتد وغير ذلك مما يقولون. أولياء الرحمن ما قال الله عز وجل فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام وغيره: من كان لله تقيا كان لله وليا. فالولي حقا هو الموحد، هو المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المصلي والصائم والحاج والمعتمر والمزكي. والولاية حكمها حكم الإيمان، أنها تزيد وتنقص، فكلما ازداد المرء طاعة لله زادت ولايته لله. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يخبر عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. قال الشوكاني رحمه الله في كتابه قدر الولي على حديث الولي: أعظم طرق الولاية المحافظة على الفرائض، ثم بعد ذلك المجيء بالنوافل. نعم، فكثير من الناس شوهوا السنة وأهل السنة بدعاوى باطلة، فلا نبالي بتشويهها، لكن يجب علينا أن نمزق ذرائع الفتن، فنحذر من الغلو ومن اتباع الهوى ومن التقليد ومن مذهب تقديم العقل على النقل ومن محبة الكافرين وموالاتهم ومن المجالسة لهم، ونحذر كذلك من التشبه بهم، ونحذر مما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك يسهل علينا الوصول إلى ما نؤمله ونرجوه، لأن كثير من الناس كما قلت لكم يجهلون دعوة أهل السنة، يجهلون دعوة التوحيد، لما قد عشعش في رأسه من أن التوحيد هو الذهاب لزيارة قبر هود، هو الذهاب للعينات لزيارة القباب السبعة، أن التوحيد هو الاستغاثة بابن العجيب، أن هذا من التوحيد، لأن هؤلاء لهم منزلة ولهم قدر ولهم وجاهة عند الله، ونحن اتخذناهم وسائط. ما درى هذا المسكين أن هذه العلة العليلة هي التي اتخذها أبو جهل وأبو لهب وكذلك أبي بن خلف ومن إليهم في سلوك مسلك الكافرين والسير عليه والموت عليه؟ إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، واتخذوهم كذلك شفعاء عند الله، ولله الشفاعة جميعا. فالله الله يا معاشر المسلمين، في الاستقامة على دين الله لا سيما التوحيد، ثم الاستقامة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهما سبيل النجاة فلا يقبل الله عز وجل من عامل عمل إلا بالاستقامة على هذين الأمرين العظيمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فقبل ذلك قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما ترونه من الابتداع في الدين، سواء في باب الاعتقادات أو في باب المعاملات أو في باب الأحكام والعبادات، سببه الاستحسان، سببه الجهل. ولهذا حرم الله عز وجل الجهل وأمر بالعلم ورقب فيه وحث عليه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إلى غير ذلك. ومن أعظم ذرائع الشرك وذرائع البدع وذرائع المعاصي والسيئات هو القول على الله بلا علم. هذا المسلك الخطير الذي سلكه أهل البدع بأصنافهم وألوانهم، بين مستقل ومستكثر، يتكلمون في كتاب الله ويتكلمون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يعلمون وبما لا يعرفون أو بما يخالف دين رب العالمين، مع أن الله عز وجل يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فحرم القول عليه بغير علم لما يؤدي إليه من الفساد العريض، فكل فساد يقع في العالم هو من القول على الله عز وجل بغير علم. ولو قلنا عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بالعلم والوحي استقامت لنا حياتنا الدنيا وأخرانا، واستقام لنا ديننا ودنيانا، إلى غير ذلك. فمسألة سد الذرائع مهمة جدا. انظر كيف حرم الله علينا الظن السيء سدا للذريعة التي تؤدي إلى قطع عواصم الأخوة. إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وحرم التحسس والتجسس لما يؤدي إليه من ذرائع الفساد: ولا تحسسوا ولا تجسسوا. قال معاوية رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو نهى عن: إنك إن تتبعت عوراتهم أو عوراتهم أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. قال الراوي: كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفعته. لأن الإنسان إذا ابتلي بتتبع أخوانه وبتتبع أصحابه وبالظنون السيئة وبالحسد وبالتنافس من أجل الدنيا، أدى ذلك إلى إغار الصدور، وأدى ذلك إلى إدخال السرور على الشيطان الذي يفرح بتفرق المؤمنين ويغتاظ من اجتماع المؤمنين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش لما يؤدي إليه من إغار الصدور الأخ على أخيه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخطبة على خطبة أخيه لما يؤدي إليه من الفساد العريض في إساءة القنون وفي هتك أواصر الأخوة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم وحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لما يؤدي إليه من قطيعة الرحم. فديننا دين عظيم، دين يصرح به الحاضر والغائب والحال والمآل. نعم يا عباد الله، فعلينا أن نستقيم على هذا الدين وأن نكون على حذر من القرب من كل وسيلة تؤدي بنا إلى الشر. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا وغضوا أبصاركم، واحفظوا أيديكم، واحفظوا فروجكم. غض البصر مؤداه إلى حفظ الفرج وإلى السلامة من العطر، وكذلك كف اليد مؤداه إلى السلامة من السرقة وإلى السلامة من الغصب والنهبة إلى غير ذلك. هذا باب عريض وطويل، كل المنهيات سد للذرائع وشرور، وكل المأمور به يوصل إلى ذرائع مفيدة وذرائع مقربة من الله في الدنيا والآخرة. فعلينا بفعل المأمور وترك المحظور، بفعل المأمور ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وترك المحظور لأن المنهيات نسأل الله السلام والعافية قد تؤدي إلى ضرر العبد، ربما يقف بين يدي ربه فيحاسبه عليها، فماذا يقول؟ وقفوهم إنهم مسؤولون. ماذا تقول حين تقف بين يدي الله فيسائلك عن أقوالك وأفعالك واعتقاداتك؟ عباد الله، من أعظم أيضا أسباب سد الذرائع العلم، هذه الشعيرة العظيمة التي قد سمعنا من أخينا الشيخ عبد الرزاق النهمي حفظه الله شيئا من الدلالة عليها. العلم يا أهل السنة هو أعظم سبيل لسد ذرائع الشرور والآثام، وهو كالجنة للإنسان، تقيه كل شر وبلاء. بعلم التوحيد تسلم من الشرك والتنديد، بعلم السنة والعقيدة الصحيحة تسلم من البدعة والعقيدة السيئة الشنيعة، بعلم العبادات تسلم من المخالفات في باب الصلاة والصيام والقيام وغير ذلك، بعلم المعاملات تسلم من المنهيات في البيع والشراء والنكاح والعتاق والطلاق ونحو ذلك. العلم هو أعظم ذريعة للسلامة من الفتن، كما أن الجهل أعظم ذريعة للوصول إلى الشر والفتن. فالله الله يا أهل السنة في تعظيم العلم وإقامة العلم وإشاعة العلم. فإن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه أمر العلماء أن يبرزوا للناس، فكلما برز العلماء والمشايخ والدعاة الفضلاء كلما خلص الشر وكلما قل وضعف، لأن المأذور أنه إذا قويت السنة ضعفت البدعة، وإذا ضعفت السنة قويت البدعة، ولا بد تلازم تلازم. فلا بد لنا من علم كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد امتن الله علينا في هذه البلاد اليمنية والله دون غيرنا في كثير من البلدان بنعم عظيمة، وذلك بكثرة المشائخ والعلماء وبكثرة المدرسين وبكثرة الدعاة وبكثرة طلاب العلم وبكثرة المساجد السلفية التي تتناثر ها هنا وها هنا كالورود التي يعقب منها الطيب والجمال، ولا يأتي الناس منها إلا الخير العظيم، وإنما يستفيد منها من يأتيها. فانظروا إلى النحل كيف يستفيد من الزهور ويخرج منها العسل المصفى، فكذلك أنت إذا أتيت إلى مثل هذه الأماكن التي تعلم الكتاب والسنة استفدت خيرا كثيرا. يا أخي هب أنك عالم، هب أنك ما شاء الله مصنف ومؤلف، احضر يا أخي كثر سواد المسلمين، كثر سوادهم وصوبهم إن وقع منهم خطأ، وإثن عليهم إن وقع منهم الصواب. هذا إذا قدر أنك عالم أو قدر أنك مستفيد، فكيف نحن نجهل أكثر مما نعلم؟ المتكلم والسامع نجهل أكثر مما نعلم. وقد سئل سفيان بن عيينة رحمه الله: من أحوج الناس إلى العلم؟ قال: العلماء. سبحان الله، ما قال البدوي، البدوي الذي خلف غنمه، ولا قال التاجر الذي خلف تجارته، ولا قال الشاب الذي قد شغل بشأنه، قال: العلماء. لأن العلماء قد برزوا للناس، قد برزوا للناس وحملوا أمانة عظيمة، وهي إنكار المنكر والنصيحة والتعليم إلى غير ذلك مما يقومون به لإظهار هذا الدين وإعزاز هذا الدين. فلذلك يحتاجون إلى العلم ليزدادوا خشية، ويحتاجون إلى العلم لتفقيه غيرهم ودلالة غيرهم من الخير. فهذا هو يعتبر ملاك هذه المسألة التي تكلمنا فيها. الجهل ملاك كل شر، والعلم ملاك كل خير. وبحمد الله انظروا إلى كثرة البدع من تفرقات وحزبيات، وانظروا إلى كثرة البدع في باب العبادات والمعاملات، وانظروا إلى كثرة الشركيات، ومع ذلك أهل السنة ثابتون على دين الله، لا يتزحزحون يمنى ولا يسرى. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الأمر لله، ولا يجوز لنا أن نقرب من زيد أو عمر ما دام مخالفا لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لما تقدم من قول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. بينما إذا كان الذي يخوض ويتكلم بالحق والسنة أمرنا بالجلوس معه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هكذا يأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لنا. فأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يزيدنا من فضله، وأن يوفقنا لكل خير. وأنصح أخواننا جميعا في ملازمة حلقات أهل العلم في هذا الوادي وفي غيره. أكرم الله أهل حضرموت، الذي كان أحدهم يسافر من ثمود إلى دمات ربما، ويسافرون ويقطعون الفيات والقفار، قرب الله لهم البعيد هنا في الوادي، عندهم دعاء أفاضل، دعاء على خير وسنة وهدى وعلم، وعندهم مشائخ أجلة يحترمون ويقدرون، كأخينا الشيخ جمعان الأحمر، أخينا الشيخ عبد الله حبليل، كأخينا الشيخ محمد بجمال، وفي الساحل كأخينا الشيخ أبي بلال الحضرمي، والشيخ أبي عمار، والشيخ حسن باشعيب، وقرب لهم أيضا المهر فيها كمسجد الصحابة الذي يقوم عليه أبو محمد وفقه الله، وكذلك مسجد الوالع في الحصين يقوم عليه الشيخ أبو عمرو الحجوري، وكذلك مسجد الفرقان في قشر يقوم عليه الشيخ عبد الخالق العماد، وكلها دور حديث، وكلها دور سلفية تدعو إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن كان منهم لا همة أكبر كرم الله لهم دماج سارت في الجوبة، يأتي يمشي صباحا وما يكون الظهر إلا وهو في الجوبة عند شيخنا ووالدنا أبي عبد الرحمن بن علي الحجوري، يستطيع أن يمكث عنده الشهر والشهرين والثلاثة والأربعة والخمسة والسنة والسنتين والثلاثة والأربعة إن شاء الله. فإذا به يرجع نافعا لبلده، مفيدا لأهله، مفيدا لعبيدته، مفيدا للتوحيد، داعيا للإسلام، ويصبح معززا مكرما. أي والله، والله يا أخوة، أننا ما وجدنا أبرك على الإنسان من العلم، بركة في انشراح الصدور، قضاء الحاجات، تيسير الكربات، وتسهيل ما يريده الإنسان، هذا في الدنيا. ونرجو من الله في الآخرة ما هو أعظم من ذلك. فإن الله عز وجل يرفع أهل العلم. فيا شباب حضرموت، يا شباب حضرموت، توجهوا إلى العلم كما توجه أسلافكم. لو قرأتم سير الصحابة وسير التابعين تجدون العجب العجاب من أئمة الدين من حضرموت والمهرة، هذه المهرة التي يعني كانت في آخر اليمن، وحالها كما تعلمون. إذا رأيتم تراجم الصحابة وتراجم التابعين وتراجم الفاتحين تتعجبون، فأين نحن من هؤلاء؟ كان لا سيارات ولا طائرات ولا قطارات ولا طرق مزفلة، أحدهم يمشي من جبال مهرة إلى أن يصل إلى مصر أو إلى أن يصل إلى العراق، وهكذا من صحراء حضرموت إلى أن يصل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحال وائل بن حجر وغيره. وهكذا فتح اليمنيون الفتوح العظيمة لما كانت هممهم تعانق السحاب، فلما صارت هممنا إلى التراب سلط علينا أعداؤنا وتمكن أعداؤنا من إذلالنا، ولا عود والله لنا إلى العز والتمكين والنصر المبين إلا أن نعود إلى ما كان عليه أسلافنا. التوحيد أولا، ثم السنة، ثم كذلك الحفاظ على القربات والطاعات والعبادات والبعد عن الحزبيات والبعد عن كل ما يسبب الفرقة بين المسلمين. أما الآن لنا أكثر من 10 سنين أو ما يقارب من ذلك يتسلط على كثير من الناس مشرك من المشركين ومندد من المنددين ورافضي من الرافض الآثمين. ما السبب الذي أوصله إلى ما أوصله إليه؟ السبب أن أهل اليمن صاروا فرقا وأحزابا، ولم تحدث منهم توبة إلى الآن. لم تجد توبة لا من مسؤول ولا من تاجر ولا من مزارع ولا من رعوي ولا من قروي، كل الناس يلج في باطنه. نحتاج إلى توبة نصوحة من الحاكم والمحكوم حتى يرفع الله عز وجل ما بنا من الشر والضر الذي نزل. الله المستعان، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لا تقول أنا ما دخلي، أنت دخلك أنك تستغفر ربك وتتوب إليه وتدعوه. إن كنت قد ألممت بحزبية أو طائفية أو عصبية أو شر أو رضا بالشر، أن تتوب وتستغفر لعل الله عز وجل أن يرفع عنا ما نزل بنا، وندعو لبعضنا بعض لتأليف قلوبنا وإصلاح شأننا. نعم عباد الله، وفقنا الله وإياكم طاعته ومرضاته، وقد أطبت عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.